بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على حلمه بعد علمه، وأتم الصلاة على تمام الدين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الدين والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صدق الله العلي العظيم. وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتجلو صدأ القلوب، وتطفئ نار الذنوب. وأكثر، إن الصلاة فرع الدين الأول، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فقبول الصلاة مفتاح النظر في بقية الأعمال، فمن أهمل صلاته فقد نعمة الإقبال على الله، وكأنما أعماله على روعتها لا تملك أهلية النظر فيها عند الرحمن. فكيف للمرء أن يطمئن قلبه إلا بعبادة الله، أو أن تستبشر روحه إلا بذكر الله تسامى في بهاء ملكوته. فإن رمت أن يكتب اسمك في عليين، فاجعل الطاعة حسبك والصدق يقينك، والأناة رداؤك وقرة عينك في الصلاة. فمن أراد أن يعرف مكانته عند الله فليعرف مكانة الله في نفسه. فكيف تتحقق طاعة الله؟ وكيف تكون العبادة مقبولة؟ وماذا تضيف الصلوات المستحبة إلى الواجبة منها؟ وهل يوجد في العبادات ما يوازي الصلاة أجرا؟ وهل للصلاة من فوائد صحية وعلمية باستثناء فوائدها الدينية المعروفة؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما هي الصلاة في الإسلام؟ ماذا تعني للعبد المؤمن؟ ما هي أفضل الوجوه التي تؤتى بها؟ كيف تعاطى النبي وآله صلى الله عليه وآله في حثهم على إتيانها كاملة تامة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن نتناولها في حلقتنا هذه، أملا في أن ينتفع إخواننا المؤمنون بذلك. ولا شك أن الناظر فيما ورد في الصلاة سواء كان في القرآن أو السنة النبوية يعلم باليقين أن الصلاة تعتبر هوية المسلم وجواز مروره إلى حياض الله ورسوله ومفتاح قبول الأعمال منه، وقد أجمع المسلمون على وجوبها وحرموا تركها والاستخفاف بها، وهي تذكير دائم ويومي بالله عز وجل بصفته الخالق الرازق الوهاب. بل إن بعض الأحاديث تعتبر الصلاة مدعاة لاستمرار الدين، فقد سأل هشام بن الحكم الإمام الصادق عليه السلام فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة الصلاة، فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم. قال عليه السلام: فيها علل، وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير للنبي صلى الله عليه وآله بأكثر من الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم فقط لكانوا على ما كان عليه الأولون، فإنهم قد كانوا اتخذوا دينا ووضعوا كتبا ودعوا أناسا إلى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا، وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه ويعبدونه بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عنه وينسوه فيدرس ذكره. وهنا تنظر الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لا باعتباره شخصا، بل باعتباره شخصا مشروعا يحمل كل الدين وكل الأخلاق وكل المكارم، بحيث يكون استذكاره كعبد لله أكمل، تدل معرفته على معرفة الله عز وجل. ولقد صدق أمير المؤمنين عليه السلام حين قال: صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد بين الإمام الرضا عليه السلام لمحمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله إن علة الصلاة أنها إقرار بالربوبية لله عز وجل، وخلق الأنداب، وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف والطلب للإقالة من سالف الذنوب، ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما لله عز وجل، وأن يكون ذاكرا غير ناس ولا بطر، ويكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة من الدين والدنيا مع ما فيه من الإيجاب والمداومة على ذكر الله عز وجل بالليل والنهار، لئلا ينسى العبد سيده ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى، ويكون في ذكره لربه وقيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي ومانعا له عن أنواع الفساد. وهنا نجد نصا رائعا كتبه إمامنا عليه السلام مبينا فيه أن الصلاة من جملة آثارها أنها تذكرة دائمة للعبد بخالقه، وأنها أيضا عنصر ردع عن الانزلاق في المفاسد والركون إلى المعاصي، فهي من جهة مقربة إلى الله وأوامره، ومن جهة أخرى مبعدة عن نواهيه وزواجره. وقد حرم الشرع الشريف الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها، فقد روى الإمام الباقر عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته. وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هذا؟ والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبل منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به؟ بل لقد قرن الإمام الكاظم عليه السلام شفاعة أهل البيت بعدم الاستخفاف بالصلاة، فقال: لما حضرت أبي الوفاة قال لي: يا بني، إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة. كما بين الإمام الصادق عليه السلام ما خفي على العباد من أمر السماء وما يكون فيها لصلاة المؤمن، فبين بشكل واضح ماذا يحدث لصلاة العبد إن كانت مردودة مقبولة أو مردودة على صاحبها، فقال: الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها، فإن كانت مما تقبل قبلت، وإن كانت مما لا تقبل قيل له: ردها على عبدي، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ثم يقول: أف لك، لا يزال لك عمل يعنيني. من هنا ينبغي على المؤمن أن يتعظ بذلك فلا يستخف بصلاته، بل ويأمر أهله وعياله بذلك، وأساس أمره بذلك أن يطبق هو أولا مبدأ تعظيم الصلاة ليقتدي به أولاده وعياله، فلا يكونن آمرا بذلك غير فاعل له، فيكون ممن قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. كما يجب أن يتم المؤمن صلاته ويقيمها بحدودها مستذكرا بشكل دائم أنه بين يدي جبار السماوات والأرض. ولو أن امرئا وقف بين يدي حاكم أو وجيه أو طاغية لوقف متأدبا يحسب لكل حركة حسابا ولكل كلمة تفكيرا قبل أن ينطق بها، فكيف إذا كان وقوفه بين يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ولذلك وجدنا الأحاديث الشريفة تؤكد على هذا المعنى، حيث روى الإمام الباقر عليه السلام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. وروى يزيد بن خليفة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض، وحفت به الملائكة، وناداه ملك: لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل عنها، يعني ما أنهى صلاته. ومثله ما رواه الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله عز وجل إليه، أو قال: أقبل الله عليه، حتى ينصرف وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا على رأسه يقول له: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. وروى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عليك بالصلاة، فإن آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وحث عليه الصلاة. إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته، فلا هو إذا كان شابا أتمها، ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها، وما أشد من سرقة الصلاة. فإذا قام أحدكم فليعتدل، وإذا ركع فليتمكن، وإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد فلينفرج وليتمكن، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن. ولقد اعتنى أئمتنا عليهم السلام بتعليم أصحابهم الصلاة الكاملة التامة، بل لقد قاموا بكل الأفعال تلك أمام أعينهم كي ينقلوها إلى الناس، مؤسسين بذلك استمرارا لحضور صلاة النبي صلى الله عليه وآله بين ظهراني الأمة. وكذلك فإنهم سنوا لأهل العلم بعدهم مهما كبر شأنهم وعظمت علومهم أن لا يأنفوا من تعليم الخلق بنفس الأسلوب الذي فعله أئمتنا عليهم السلام، دفعا لأي وهم أو استعلاء لدى أحد. من هنا أتشرف أن أنقل لإخواني المشاهدين حديثا من عيون أحاديثنا يبين فيه إمامنا الصادق عليه السلام كل شيء. فقد نقل محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن حماد بن عيسى، وحماد بن عيسى من عيون الأصحاب أصحاب الإمام عليه السلام، أنه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: تحسن أن تصلي يا حماد؟ قال: قلت: يا سيدي، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. كان حريز هو أحد أصحاب الأئمة، يروي عنهم ويكتب ما يروي، فهو قال له: أنا أخذ صلاتي من كتاب صاحبك حريز. قال عليه السلام: لا عليك، قم صلي. قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة، فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال عليه السلام: يا حماد، لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد: فأصابني في نفسي الذل، قلت: جعلت فداك، فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا، أرسل يديه جميعا على فخذيه، وقد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما 3 أصابع مفرجات، يعني صف إجريها الشكل باتجاه القبلي، وبينهم 3 أصابع مفرجات، مش هيك هالشكل. واستقبل بأصابع رجليه جميعا، لم يحرفهما عن القبلة، بخشوع واستكانة، فقال الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله أحد، ثم صبر هنيهة بمقدار ما تنفس وهو قائم، ثم قال الله أكبر وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات، صبيعه مفرجات على ركبتيه، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صبت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردد ركبتيه إلى الخلف. يعني عندما وضع يديه، اسمحوا لي إخواني، فتح بين أصابعه، نزل ورد ركبتيه إلى الخلف، بحيث لو جعل حماد بن عيسى قطرة ماء على ظهره لما انحدرت لا إلى الأمام ولا إلى الخلف. ركبتيه كعين بين يدي كفيه، ونصب عنقه أثناء الركوع، مد عنقه وغمض عينيه ناظرا إلى موضع سجوده طبعا، ثم سبح 3 بترتيل وقال سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه وسجد، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه، عندما انهوى إلى السجود سلام الله عليه استقبل الأرض بيديه قبل ركبتيه، وقال بعدما وضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه، يعني ما في عضو متكي على عضو، كل الأعضاء قد لبست الأرض، وسجد على 8 أعظم، الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف، فهذه السرعة فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة أي مستحبا وهو الإرغام، ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا قال الله أكبر، ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على اليسرى لكنه متكئ على جانبه الأيسر، ثم سجد 2 وقال كما قال في الأولى، ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع أو سجود، وكان مجنحا بالسجود، مجنح مش هيك، مجنح، البعض يضع ذراعيه من هنا على الأرض، لا، يستحب أن يرفع ذراعيه عن الأرض، ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلى 2 على هذا، ثم قال يا حماد صلي ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك، انتهت الرواية. الحقيقة أننا أمام نص رائع بين فيه الإمام عليه السلام دقائق وتفاصيل الصلاة التامة، أي المشتملة على المستحبات في الأفعال والأقوال وكيفيتها، حتى على مستوى التنفس في الصلاة وكيفية الوقوف والركوع والسجود. وهذه الرواية مشتملة على جملة من الأمور، منها أن الإمام كان حريصا على تأديب شيعته ومواليه بأدب الصلاة التامة، ومنها أنه عليه السلام لم يأنف أن يقوم بنفسه ليبين بشكل عملاني كيفية تلك الصلاة، ومنها أن الراوي حماد بن عيسى جزاه الله خيرا قام بنقل الأفعال بأمانة ودقة كبيرتين حتى على مستوى إغماض العينين، فأضاء على التفاصيل التي نحتاجها ونلقى الله بها. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ورد استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المستحبة، حيث حدث معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد، أو أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل، ما هو؟ قال عليه السلام: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا؟ كما حدث زيد الشحام عن الصادق عليه السلام أيضا قال: سمعته يقول: أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف الله عليه وهو راكع أو ساجد، إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويله، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت. أيها الإخوة المؤمنون، قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال أيضا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقد أقر عز وجل أنهم مصلون، لكنه ذمهم على الغفلة أثناء تأديتها، وليس لأنهم سهوا عنها فتركوها. من هنا ينبغي أن يقبل المرء بقلبه أثناء الصلاة على ربه، فلا يسهو فيها قدر استطاعته. ومعلوم أن الحضور القلبي في الصلاة إنما يتأتى بالمثابرة، إذ كلما شطت النفس خلالها أعادها صاحبها إلى زمام الخشوع. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصلاة تمسك وتواضع وتضرع وتبأس وتندم، لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها أو لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه. وكان علي بن أبي طالب عليه السلام إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون، فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها وأشفقن منها. وكان الإمام الحسن عليه السلام إذا فرغ من وضوئه تغير لونه، فقيل له في ذلك؟ قال: حق على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه. كما أن أفعال الإنسان في حياته تنعكس على خشوعه في صلاته وحضوره أثناءها، كما أن الصلاة تنعكس على الأفعال أيضا، إذ أن العلاقة متشابكة بين الصلاة وتمظهراتها الخارجية. فقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: قال داود عليه السلام: إلهي، من يسكن بيتك؟ من يسكن بيتك؟ وممن تتقبل الصلاة؟ فأوحى الله إليه: يا داود، إنما يسكن بيتي وأقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري وكف نفسه عن الشهوات من أجلي، يطعم الجائع ويروي الغريب ويرحم المصاب، فذلك يضيء نوره في السماء كالشمس، إذا دعاني لبيته وإن سألني أعطيته، أجعل له في الجهل حلما وفي الغفلة ذكرا وفي الظلمة نورا، وإنما مثله في الناس كالفردوس في الجنان لا ييبس أنهارها ولا يتغير ثمارها. أيها الإخوة، إنما هي الصلاة التي كانت ولما تزل بمثابة عمود الدين لا يستقيم وقوفه إلا بها، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وهي ليست تكليفا لشخص أو لمكلف، بل هي حالة جامعة. فعلى المؤمن أن يحسن من صلاته ويأمر متعلقيه بإحسان صلاتهم، وهكذا حتى يصبح المجتمع كله مجتمعا محسنا للصلاة محافظا عليها، كي تكتب هذه الأمة أنها أمة الصلاة والمصلين، وبهذا تقر عين رسول الله صلى الله عليه وآله، وتستحق الأمة بذلك شفاعته يوم الدين. ومعلوم أن الصلاة المقبولة إنما تدفع كثيرا من البلاء عن صاحبها بل وعن المجتمع كله، لأن الله وعد المصلين بالفوز في الدنيا والآخرة. إخواني المشاهدين، قبل أن أختم ما ذكرته بعضا من مستحبات الصلاة، وليس كل مستحبات الصلاة، لأنه لا حلقة ولا تنتين ولا ثلاثة تكفي لاستعراض كل مستحبات الصلاة، لكن رواية حماد بن عيسى تقريبا هي أجمع رواية في مستحبات أفعال الصلاة بلغة مبسطة. جزى الله حماد بن عيسى عنا كل خير الذي نقل هذه الرواية واستطعنا أن نضعها بين يدي إخواننا المشاهدين. إن شاء الله كتبنا الله وإياكم من المصلين إن شاء الله.
أجركم الله وتقبل الله أعمالكم صراحة الشيخ.
غفر الله لنا.
السؤال: إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لماذا نجد بعضا من المصلين سماحة الشيخ لا تنهى صلاتهم عن الفحشاء والمنكر؟
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
يعني إن الصلاة المقبولة هي الصلاة التي تنهى صاحبها عن إتيان الفحشاء والمنكر، فالذي لا تنهاه صلاته عن إتيان الفحشاء والمنكر لا تكون صلاة مقبولة. كيف؟ لما بيقول الله أقم الصلاة تكليف لعموم الناس بإقامة الصلاة، تارك الصلاة فاعل للكبيرة، مع الإصرار عليها يستحق الخلود في النار، بل مع بسط يد الشارع إن تارك الصلاة جحودا بها يعزر في المرة الأولى، يزداد تعزيره في المرة الثانية، في الثالثة عند بعض الفقهاء بل عند مشهور الفقهاء مع بسط يد الحاكم الشرعي يقتل. إذن أنت تأتي بالصلاة بكيفيتها، شو صار؟ رفع عنك العقاب، هاي أول درجة، عقاب ترك الصلاة يرفع عنك، يعني بيقوم وبيقعد وبيقرأ وخلص، هذا أدى ما يمنعه من تلقي العقاب. هذا صلى طلع فوق السفر بواحد، ومرة لا أحضر قلبه في الصلاة، صنع مستحبات الصلاة، جعل الصلاة لذة له، جعل الصلاة منجاة له بين يدي الخالق عز وجل، جعل إلى آخره من كل ما تستبطنه هذه الصلاة من معاني، يعني هو واقف خاشع يقول إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك، يعني أنت المعبود، قوني على أن لا أرى معبودا غيرك، أبعد عني عبادة المال والسلطان والهوى، هوى النفس، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ طيب هذا بلش يترقى، صار معه 2 من 20، 3 من 20، 4 من 20، 5 من 20، إلى أن يصل إلى 10 على 20، بلش يراكم أجر. مش بس دفع عن نفسه العقاب لترك الصلاة، لا، بدأ يستفيد من الصلاة، ثم تنتقل صلاته معه إلى العالم الخارجي، فلا يسرق، لا يزني، لا يكفر، لا 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 إلى آخره من المحرمات التي كلما استذكر صلاته نهته. أنا من المصلين والمصلون ليسوا كذلك، فينبغي أن لا أقع احتراما لصلاتي، لأن صلاتي هي بصمتي وهويتي وصدق فوزي. طيب هذه قبل قليل كنت بين يدي الله عز وجل، كيف بدي شط عليك بتجارة وآكل حقك في أمر ما؟ فإذا بدأ إشعاع الصلاة يخرج من الأفعال الخاصة بالصلاة والأقوال ليصبح دائرة خلاص، ليصبح ذا معنى في الخارج، عم يترجم. عندما ركعت لله ما بقى فيك تركع لغيره، عندما قلت اهدنا الصراط المستقيم نريد صراطا نتمسك به لنجوز على صراط يوم القيامة، بدأت هالمعاني تتترجم فأصبحت ناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي أرفع درجات الصلاة عندما تكون رادعة لصاحبها تكون قد قبلت بنسبة 18% 18 على 20 و15 و16. لا أحد يزعم أنه في 20 على 20 إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه وجدك معصوم في حالة ارتحال ملكوتي مع ربه بشكل دائم. ممكن أن يصل الإنسان، طبعا لا مجال لقياس صلاة النبي صلى الله عليه وآله بصلاة أحد من المسلمين باستثناء المعصومين. لنا أعمالنا وصلاتنا، النبي في مكان آخر، النبي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، لا يقاس به أحد. لكن باستطاعتنا على وفق مقياسنا نحن أن يصل المرء إلى 18 على 20، لماذا لا يسعى؟ لماذا لا تكون صلاته آمرة له بالمعروف ناهية له عن المنكر؟ ليش؟ والأنكى من هذا أنه إذا أشير إلى المصلي بالبنان أنه هذا مصلي شوي يسرق من جاره ويؤذي جاره وأخلاقه شرسي مقطب الجبين لا يخرج تخرج البسمة منه مقترا لا ينفق مما رزقه الله إلى آخره من الصفات الخبيثة، ما صار عبء على الصلاة سيقول عنه الجيران والأهل هذا بيصلي فضل. أبسط شيء أن يقول ليك هذا اللي بيصلي فضل، ماذا انتفع من صلاة؟ أصبح سبة على الصلاة، وهذا أسوأ أنواع إيذاء الصلاة.
إلا ما بيصلي أهون
في بعض الناس يتصل بهم الجرأة إلى هذا القول، أنه يا أخي شو نفعه؟ ما نفع، ماذا نفعته صلاته؟ مو خلي بدون ما ينخرط في سلك المصلين، وإلا يتستر بالصلاة ليقوم بالموبقات.
فعلا.
نسأل الله حسن العاقبة.
نعم.
برجع بأكد على إخواني أستاذ علي، الله أستاذ أحمد دايما بغلط، لا توفزني. برجع بأكد أنه أنا لم آتي بكل المستحبات. التفت، وإلا
لا يتسع الوقت، يعني
تحتاج إلى حلقات. تحتاج إلى حلقات.
صحة الشيخ، في بعض عنا سؤالين كان من الحلقة الأخيرة إذا ممكن.
في عنا سؤال أم محمد من بغداد.
نعم.
سألت أن المأمون ألزم الإمام الجواب بالزواج من أم الفضل، وألزم أم الفضل بالزواج من الإمام، وبالتالي إذا كان الزواج عن إكراه فيقع باطلا. لا. شوف، أولا لم تلزم أم الفضل بالزواج من الإمام، بعدين ندمت على الزواج لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لن يعرها إلا ما تستحق من اهتمام، ما والعياذ بالله لم يكن الإمام إلا عادلا معه، هي كانت متصورة غيرها. فإذا خلينا نوضح، أنا لم أقل أن أم الفضل ألزمت، قلت أنه بعدين كانت تشتكي إلى أبيها من هذه الزيجة، بل كانت تدعو عليه، لأنه كان بناءها أنها ستسكن القصور وسيكون لها شأن وستلد للإمام عليه السلام. لما وجدت الإمام شخص ترابي لا يملك مشروعا سلطويا كأبيها وأخيها وأجدادها من قبل، وجدت نفسها في صفقة خاسرة لأنها بالدنيا. الإمام كيف ألزم؟ ألزم على نحو أنه كان مكرها؟ لا، الإمام ألزم كما ألزم أبوه من قبل بولاية العهد، لئن لم ترضى لأضربن عنقك، قال أما هذه فلا، لا أمكنك من عنق. لمن بيجي الإمام يحرج أمام المسلمين بأن الخليفة يعرض عليه ابنته، في هو الإمام لو خلي وطبعه لما تقدم لخطبتها قط، لكن بهذا الأسلوب بأن تعال خذ بنتي وأنا خليفة المسلمين، والرد عليه يوجب مضنة تهلك له ولشيعته ولأحبابه ولمواليه، فقبل. هون صار القبول. وسأضرب لك مثلا، مرة واحد بيضع المسدس في رأس شخص ويقول له كل فيأكل بيده، ومرة لا يفتح له فمه ويضع له الطعام ويوجره في حلقه، فكل الإكراه كان ناتجا عن المكره. أما في الصورة الأولى بعض الإكراه ناتج عن المكره، والبعض الآخر قام به الإنسان باختياره دفعا لما هو أعظم. الإمام قام بالقبول دفعا لما هو أعظم، مش على نحو أن الزواج يقع باطلا، لأنه حاشا الإمام أن يدخل في زواج باطل.
السؤال الثاني.
سؤالها الثاني انه
عن عالم الموضة وقت لا يجب ان
في عالم العالم الحديث وعالم الموضة وعالم الانترنت كم هي حاجتنا الى ان تقتدي بناتنا ونساؤنا بالزهراء سلام الله عليها، لانها نعمل إثارة التي اثرتيها. الموضوع انه فعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، وبالفعل اصبحت وسائل الاتصال سلاح ذو حدين، كما انها تسهل الحياة كذلك اصبحت مسهلة للفسق والفساد والمنكرات التي تمارس بواسطة هذه الوسائل. لكن التأسي كيف يكون؟ هو يعني ان نقرأ سيرة الزهراء سلام الله عليها فقط ونطبقه او لا؟ المسألة فيها جانبين، في جانب ولائي يدخل في صميم العقيدة، نحن نقر بالإله الواحد بعدالته بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبإمامة من هم أئمة الهدى وأعلام التقى. هذه الولاية هي التي تشكل بركة في كل حياتنا. الموضوع ليس موضوعا جافا أن نقرأ الزهراء بجفاف، الموضوع أن نوالي الزهراء بحسن الموالاة، أن نستشعر مظلومية الزهراء، أن نستشعر مقام الزهراء في قلب هذه الأمة بل وفي قلب الكون كله، ومن ثم يسهل علينا الاقتداء بأفعالها قدر مستطاعنا. لأنه أعلم يقول أمير المؤمنين أنكم لا تستطيعون ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم هذه تبرى ولا أعددت لبالي ثوبي طبرة. هنا الموضوع، إذا حسنت الموالاة حسن الاقتداء، وإلا إن لم تكن الموالاة حسنة كيف يمكن أن يمارس الاقتداء؟ إن لم تكن بركة أهل البيت موجودة، البركة تكون بكل شيء من الصغر، كيف يربى الطفل على حسن الموالاة لأهل البيت عليهم السلام. بعدين ما في لزوم أن يتحدث أحد عن مثالب الآخر، يكفي أن يتحدث عن محاسن أهل البيت لترى مثالب الآخرين تلقائيا من دون أن يمكن الآخر من رقبته. يمر ومر على الأمة أزمنة انحطاط كثير بحدود ما أعلم أن الموالاة لمحمد وآله صلى الله عليه وآله هي التي أبقت لهذا الدين ألقه وأبقت للاقتداء معنى. أم أحمد من العراق حكت عن الابتلاء والصبر، لكنها أشارت إلى شيء، أنه يكاد المرء لا ينجو من ابتلاء، ابتلاء يتلوه ابتلاء، وتنظر من حولها فتجد الظالم دوما منتصر والظالم دوما قرير العين في هذه الدنيا. طبعا ما ذكرته الأخت أم أحمد ليس قاعدة مضطردة، عندنا في الروايات كلما كثر إيمان الشخص كلما كثر ابتلاؤه، صحيح، والابتلاء رحمة من الله عز وجل، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، صحيح، وقد تصفو الدنيا للمؤمنين، وأئمتنا علمونا كيف ندعو بخير الدنيا وخير الآخرة، وكيف نبعد عنا الابتلاءات بالصدقات بوجوه المبرات بغيرها. أما أن الظالم دوما منتصر، لا أبدا، يكفي أن الظالم بينه وبين نفسه يكون منكسرا. كثير من الظلام أخرجوا من جحور ضب، من جحورهم، صدام منين شالوا؟ وأين القصور وأين الملوك وأين اللي مضوا؟ الفضيل ابن عياض دخل على هارون العباسي قال يا فضيل عظني، عمل لي موعظة. قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو حبس عنك الماء حتى أشرفت نفسك على الهلاك، فبكم تشتري شربة الماء التي تنجي؟ قال بنصف ملكي. قال أرأيت لو شربتها ثم حبس عنك خروجها حتى أشرفت نفسك على الهلاك، فبما كنت تشتري خروجها؟ قال بنصف ملكي. قال لا خير في ملك مقداره شربة ماء دخولا وخروجا. قال يا فضيل ما الفرق بيني وبينك؟ قال ما في فرق. قال أنت لابس ثوب الدرهمين وأنا خليفة المسلمين، أنادي السحابة أينما تذهبين تمطرين يأتيني خراجك ومثلك مثلي. قال أما اللذائذ الماضية فقد انقضت لذتها، يعني أنا كنت بمصيبتي آكل الشعير وخبز الشعير وأنت كنت في نعيمك، لا أنا شعرت ببؤس الشعير وأكله ولا أنت بقي استلذاذك بأكل الملذات، أما الملذات الماضية فقد انقضت، وأما القادم فأمرها إلى الله، مو معلوم بتضل طيب أنت، أنا بضل طيب، إنما هي ساعتنا هذه، فوالله لا أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بساعة من اللذات. إنسان رضي بنفسه وقنع بما فيه. فالموضوع هنا يا أم أحمد ليس أن الظالم دائما منتصر، لا لا، الظالم منكسر في الدنيا وفي الآخرة، ولا يغرنك النعيم الذي هم فيه. شوف المخازي اللي هم فيها والبلاءات التي تنصب على رؤوسهم، يكفي أنهم غير سعداء غير آمنين، في حين تجدين رعيان رعيان من الماعز براحة تامة أكثر من هؤلاء.
عافاكم الله سمحت الشيخ. قبل أن ننتقل مع المتصلين الكرام نذكركم يمكنكم أن تشاركوننا في البرنامج من داخل لبنان 01-838-001، أما من خارج لبنان 00961-11-004 أو 05. نبدأ مع الأخ حسين من بغداد. السلام عليكم أخ حسين.
عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ أحمد؟
وعليكم السلام أخ حسين، نرجو منك أن ترفع صوتك لو سمحت.
نعم. سلام الشيخ محمد كنعان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس مولانا عندي سؤال يعني.
تفضل.
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مال حديث أمير المؤمنين العفو عليه السلام من يقول أنا من أحمد كالضوء من الضوء أو الذراع من العضد، هل هذا يعني حديث صحيح مروي بمصادرنا الشيعي وشنو تفسيره؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني مولانا قضية النبي يوسف عليه السلام، هل صحيح أن زليخة تابت وقبلت توبتها؟ هل صحيح أن النبي يوسف عليه السلام تزوجها يعني بالأخير؟
نعم.
ورحم الله والديكم. شكرا إن شاء الله.
لكم مسلم من العراق، السلام عليكم أخ مسلم. مسلم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام أستاذ أحمد.
عليكم
السلام.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام. بسمعك أخ مسلم تفضل.
الشيخ الجليل.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الجليل سؤال.
نعم.
سؤال من الشيخ الجليل.
تفضل.
نريد من الشيخ الجليل أن يبين مظلومية الزهراء سلام الله عليها والذين يشككون في مظلومية الزهراء.
نعم.
سلام الله عليها.
عليه السلام.
بزعمهم أن الزهراء كيف تظلم وإلى جنبها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذلك الرجل الذي تحاشته الأبطال في المعارك والذي لطالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف تظلم الزهرة بوجود أمير المؤمنين سلام الله عليه؟
نعم.
وشكرا جزيلا.
شكرا لكم. محمد الموسوي من العراق، السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم أخ محمد.
ألو.
تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نسمعك أخ محمد. محمد. يبدو أنه تحضر الاتصال. أخ أمين من العراق، السلام عليكم. أمين السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا
أمين.
ثلاثة أخوة شيخنا.
نعم.
ألو.
تفضل.
شيخنا بنزل بسم الله الرحمن الرحيم مستعين بالصبر والصلاة، لماذا قدم الصبر على الصلاة في هذه الآية الكريمة؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أخ أمين. ننتقل إلى أم أمير من العراق. أم أمير السلام عليكم. أم أمير السلام عليكم. يبدو أن أم أمير ليست معنا. طيب سمحت شيخ تفضل.
نعم.
مع الأخ حسين.
الحديث صحيح لكني سأصححه لك كما ورد. وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد. الشيء وصنوه يعني الشيء ومثيله، والذراع من العضد كالذراع من العضد، هذا العضد وهذا الذراع. ولذا هذا ينسجم، الحديث صحيح ورد في نهج البلاغة وورد في غيره من طرقنا، وبالفعل يؤيده ويعضده قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني كنفسي. وتؤيده الآية، آية المحاجة: فمن حاجك به فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم. فهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، أنا مدينة العلم وعلي بابه. كل الأحاديث تدل على أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يحق له أن يقول: وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد. هل أن يوسف عليه السلام تزوج من زليخة
أنها تابت أيضا،
أنها تابت؟ لا يظهر من القرآن أنه تزوج. يستشم من القرآن أنها تابت عندما قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وصرحت بأنه استعصى. هل هذا التصريح كأننا يدل على الاعتراف بالذنب الذي هو أول أبواب التوبة؟ أما من الأحاديث الشريفة، نعم، ورد في بعضها أنها تابت إلى الله وعاد يوسف فتزوجها. طبعا ليس كل ما ورد من أحاديث محمول على الصحة، لابد من تحري ما جرى، لأنه بالغت بعض الأحاديث كثيرا، حيث قيل إنها اعتزلت بعد أن تزوجها، تعلق بها يوسف فاعتزلته وقالت: لا أجمع في قلبي حب الله وحب يوسف. وهذا محال، لأنه بتكون عم، لأنه ومن هو يوسف إلا حبيب الله ورسوله. وبالتالي تذهب بعض الأحاديث كثيرا باتجاه لا يمكن قبوله ومعارض مع صريح الآيات والأحاديث الأخرى، وهي أحاديث ضعيف. بعض علمائنا جزم بأن هذه الأحاديث من الإسرائيليات أو من الموضوعات، فلا بد من تتبع كل حديث بمفرده. أنا لا أنسف جميع الأحاديث ولا أرضى بكل الأحاديث، في موازين عدل تخضع لها الأحاديث من حيث السند، من حيث الدلالة والمتن، من حيث عدم التعارض مع ما هو أصح، مع ما هو ثابت في كتاب الله عز وجل.
أخ مسلم سمحت الشيخ، يربأ بكم تبيان مظلومية الزهراء عليها السلام.
لمن تتبع البرنامج، أنا سبق وأن بين الحقيقة، بين بما
أكثر من مرة
لا مراء فيه، وفي حلقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه بين. المشكلة أنه بيجي بعض الناس يطلقون السؤال ويظنون أنه سؤال مفحم مقنع لا جواب عليه، وكأن على قلوب أقفالها. يعني ماذا أقول؟ قوام السؤال أنه كيف تظلم الزهراء وعضدها والجبل الشامخ خلفها علي عليه السلام؟ خليني أعيد صياغة السؤال لو سمحتوا لي إخواني المشاهدين. كيف ينحر الحسين عليه السلام وفوق رأسه الله عز وجل؟ هو علي بن أبي طالب أكثر غيرة من الله على عباده؟
هذه الحجية.
ك كيف ينحر رضيع الحسين عليه السلام ويفرط فيه أبوه وينزله إلى المعركة وهو يعلم أنه منحور مقتول؟ شيلني من موضوع الحسين. كيف يسكت الله وملائكته على ذبح طفل رضيع لم يتجاوز السنتين من عمره بين يدي المعصوم؟ علي بن أبي طالب أغير من الله على عباده؟ كيف؟ لماذا يطلق البعض الكلمات على عواهنها بدون ما يفكر فيها؟ قلت ولح أرجع أكرر إكراما لأخي مسلم لمتصل من العراق بمثل واضح. يا أخي، إذا كانت حجية الله لا تتم إلا بمظلومية الزهراء التي سيبقى صداها إلى يوم الدين. امرأة بنت النبي لم يكن على وجه الأرض من بنت نبي غيرها، لا يعلم لها قبر إلى يومك هذا. وهذا من الحجية أن يسأل المسلمون لماذا. اثنين، أنتقل بك إلى معركة أحد. بمعركة أحد شو صار؟ تخلى المسلمون بأجمعهم إلا القليل عن النبي وفروا، وبعضهم ذهب بها عريضة ما رجع إلى المدينة إلا بعد 3 أيام. من ثبت مع رسول الله بإجماع المسلمين؟ علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أبو دجان الأنصاري، واثنين ثلاثة مش أكثر. يوم أحد كسرت رباعية النبي أم لا؟ كسرت رباعيته، اثنين والأربعة كسروا بضربة من سيف أو طعنة من رمح أو صدمة من درع، لأنه كان يقاتل صلى الله عليه وآله. وكلما كرت عليه كتيبة يقول يا علي اكفني شر هؤلاء، وهو يقاتل وأبو دجانة ممسك بخطام ناقته أو بلجام فرسه. بدي أسأل سؤال، علي عليه السلام ماذا كان تكليفه يوم أحد وهو الإمام المعصوم؟ كان تكليفه الدفاع عن النبي. إن قال قائل هل قصر، إن سألت أحدهم هل قصر علي في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا قال قصر خرج من كونه إماما، ولا أحد يجرؤ أن يقول علي قصر يوم أحد. طيب إن لم يكن أمير المؤمنين قد قصر، كيف كسرت رباعية النبي؟ في غفلة منه ولا لله أمر هو بالغه؟ إن لم يكن علي قد قصر يوم أحد وكسرت رباعية النبي، فأولى بعلي أن لا يكون قد قصر يوم الدار وكسر ضلع الزهراء. يا جماعة، ما من شيء إلا وجعل الله له مثلا. نعيب أن يطلق أحد كلام لا يعرف معناه أو لا يصمد أمام نقاش. في ظلم وقع، في دار اقتحمت، في ضلع كسرت، ويأتي الآن من يريد أن يشكك بشو؟ بحكي عاطفي. معقول أن عليا، نعم كان علي عليه السلام وأقيمت الحجة بكسر الزهراء سلام الله، شو بشو؟ كما كان الله في عليائه يوم نحر الحسين، شو المشكلة؟ إذا كان هذا رسول الله عندما ضرب وطرد في الطائف وأدميت قتله، شو قال له؟ لك العتبة حتى ترضى، هذا لسان حال أهل البيت، لك العتبة حتى ترضى. الأخ أمين من العراق، واستعينوا بالصبر والصلاة. لماذا قدم الصبر على الصلاة؟ لأن لا قيمة للصلاة إلا بالصبر. شو هي الصلاة؟ هي قرار يتخذه المسلم لإظهار هويته. فأول ما يحتاج إلى صبر، ليس لاتخاذ القرار بل للاستمرار عليه، وليس للاستمرار عليه فحسب بل لأداء حقه دائما، وليس لأداء حقه فحسب بل للوصول إلى الفرد الأكمل منه. لذلك في كل مراحل الصلاة، في أخذ القرار، في الإتيان بها، في التلمس مستحباتها، في إتيان الفرد الأكمل منها، في حضور القلب فيها، كل هذه تحتاج إلى صبر، وصبر من نوع عميق جدا، حتى تصبح الصلاة ملكة راسخة. لذلك قال: قبل أن تأخذوا قراركم بالصلاة خذوا قرار بالصبر عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة.
عفاكم الله. صلاة الشيخ. مشاهدينا الكرام، نعود لنلقاكم في هذه الحلقة بعد هذا الفاصل القصير. كرما لأمرا، ابقوا معنا.
لما وصل آدم إلى كربلاء عثر برجله وسال الدم منها، فقال: إلهي، هل حدث ذنب آخر فعاقبتني؟ فأوحى الله تعالى إلي: لا، ولكن يقتل في هذا المكان ولدك الحسين ظلما، فسال دمك موافقة لدمه.
إذا سألوني في يوم الحساب بما أبنيت عمرك في الشباب، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي، بدون تردد هذا جوابي. أنا وجميع من فوق التراب فداء، تراب نحل أبي، تراب فداء، تراب نحل أبي، تراب نحل أبي، تراب ولا تراب ولا تراب ولا تراب. أنا عيوني شابح المدك، ولا تراب ولا تراب، وسابق بالعشق صحبي، ولا تراب ولا تراب ولا تراب. أنا وكل الإنس والجين، ولا تراب ولا تراب، فدا الغبرة نعيل حميم حميم، فدا الغبرة نعيل حميم حميم.
نرحب بكم مشاهدينا مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم الدين والحياة بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ، نعود إلى الصلاة. ورد في كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
نعم.
ما المقصود بالصلاة الوسطى؟
الصلاة الوسطى ذهب المفسرون كعادتهم فيها مذاهب شتى. منهم من قال إنها صلاة العصر، لأنها هي
ما بين
الصبح والظهر والمغرب والعشاء.
نعم.
ومنهم من ذهب إلى أنها صلاة الظهر، لأنها تقع في وسط النهار. منهم من قال إنها صلاة الصبح، لأنها هي الصلاة البرزخية الفاصلة بين الليل والنهار، يعني صلاة الصبح لا هي في الليل الليل ولا هي في النهار النهار، هي تصلى بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. ولكل من هذه الآراء أحاديث وروايات. بعضهم ذهب إلى كونها صلاة العشاء، في خلاف مثل ليلة القدر. ليلة القدر إذا بتشوف أقوال المفسرين أين هي وما هي تجدها كثيرة. أرجح الروايات عندنا أنها صلاة الظهر، يعني إذا جمعت الروايات كلها تجد أرجحية ما لصلاة الظهر. لكن خلينا نرجع لأصل الكلمة، حافظوا على الصلاة، وفي قراءة على الصلوات والصلاة الوسطى. الواو هون شو هي؟ تأكيد للحفاظ أو لا دلالة على صلاة أخرى؟ ثم الوسطى، وسطى بين شو؟ ما هو الظهر وسط في النهار، والعصر وسط بين الصبح والظهر والمغرب والعشاء،
والعشاء وسط،
والعشاء وسط بين الليل والنهار، فيك تعتبر، والصبح وسط كذلك. كلمة وسط في القرآن وردت في عدة معاني. عندما يقول الله عز وجل عن أمة الإسلام أنه جعلها وأرادها أن تكون أمة وسط، لأن هذه الوسطية هي التي تشهد أو تكون مخولة لهذه الأمة أن تكون شاهدة على غيرها من الأمم، لتكونوا شهداء على الناس. الوسطية تعني لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط من جهة، وتعني الإتيان بالفرد الأكمل من الأفعال. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني يدعو الأمة لتكون أمة وسطا، يعني أمة نموذجية خلاقة تصلح بنموذجيتها وأخلاقيتها أن تكون شاهدة على بقية الأمم. بهالمعنى إذا قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات أو على الصلاة، والصلاة الوسطى حافظوا عليها، يعني أن تكون الصلاة التي تأتون بها نموذجية خلاقة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تعظكم، تجعلكم كمل أو على الأقل نماذج راقية، كجزء من منظومة تجعل منكم شهداء على الناس، تجعل منكم أمة وسطا. هذا معنى جليل وله ما يؤيده في طيات كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. في لمن يتتبع معنى الصلاة يجد أن الوسطية في الصلاة هي كالوسطية في الأمة، هي حالة من إبراز النموذجية الخلاقة. ببساطة صلوا، مش بس صلوا، حافظوا على وسطية الصلاة، يعني التي تأمركم تنهاكم عن الفحشاء والمنكر، تأمركم بفعل الخيرات، تجعل منكم نماذج. فمش بس تصلوا، اجعلوا صلاتكم مقبولة، مش بس صلوا الواجب، اجعلوا من صلواتكم صلاة مرقاة لكم في أمور دينكم وحياتكم وأخراكم. ولذا اجت الأحاديث الكريمة الشريفة تدل على كل تفصيل وكل نفس في الصلاة، لأنها تشكل نموذجية سواء على مستوى أفعالها أو على مستوى انعكاس هذه الأفعال في الحياة العملية في الخارج. من هنا ينبغي فهم الآية بغض النظر عن تعيين صلاة بعينها، وإنما الوسطية العامة لكل صلاة، ويمكن مراجعة التفسير في مظانه. أنا أتيت على مختصر منه الآن.
نعم عفكم الله سمحة الشيخ. نعود إلى المتصلين الكرام. معنا أم محمد من ألمانيا. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أم محمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا العفو، أنا السنة الماضية رحت للحج بس كانوا كاتبين اسمي بال بال بالحملة غير اسم، يعني أنا اسمي مثلا سين، هم كانوا كاتبيني صاد، واسم أبويا غير اسم واسم جدي غير اسم.
نعم.
فأني ما أعرف إنه لما أضحي الأضحية والهاي هاي هاي يعني مقبولة أم غير مقبولة، ممكن تشرح لي؟
نعم.
لا أنا بدي أسألك، اللي من الذي قام بالأضحية؟ أهل الحملة يمكن نفس الحملة؟
يعني أنا لأن رحت بحملة يعني إيرانية فهم كانوا كاتبين اسمي غير اسم.
أدري، بس اللي ذبحوا اللي نحروا عنك هناك هم أهل الحملة اللي بيعرفون شخصك؟
أي نعم. إيه؟ هم أهل الحملة.
نعم شكرا.
شكرا لك يا أم محمد. ننتقل إلى محمد عبد الرضا من العراق. محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم. ننتقل إلى لؤي من العراق. لؤي السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
تفضل أخ لؤي.
شيخنا الجليل.
تفضل.
ورد في دعاء أم داود بعد السلام على الأنبياء والملائكة والرسل السلام على حنظلة وخالد ولقمان. فأولا من هي أم داود؟ ثانيا من هم حنظلة وخالد ولقمان؟ وجزاكم الله خيرا شيخنا
الجليل. نعم شكرا لكم. تفضل سمحت الشيخ.
في الحاج لا بد من ان يقوم الحاج بيوم النحر بالأضحية. اولا اعمال يوم النحر ما هي؟ يرجم العقبة الكبرى، يذبح او ينحر، ثم يقصر، وان اراد انصرف الى اتمام طواف الحج وطواف النساء و يعني السعي وطواف النساء.
استمحك عذرا سمحت شيخ كي لا نطيل فقط على
تفضل.
اخ علاء السلام عليكم.
منين علاء؟
من العراق يبدو، اذا المخرج بيوضحنا الامر.
ايه العراق.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام الى الشيخ العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي إلى شيخنا الفاضل.
تفضل.
أريد أجر النسير أثناء الزيارات بال...
نعم.
لأن المعصومين عليهم السلام ومن الغاية منها يعني أنه أنا أشوف أنه بعض العوائل تجي من محافظات بعيدة وعوائلهم وأطفالهم وياهم.
نعم. شكرا. ننتقل إلى أم زينب من العراق. أم زينب السلام عليكم. أم زينب السلام عليكم.
من السويد. يعني أم زينب من السويد.
أم زينب. السلام عليكم. أم زينب من السويد عفوا تفضلي.
ذاك الأسبوع أنا سافرت بالشيخ بخصوص الخمس بس ما اعطيتوني الإجابة، اليوم انتظرت ما اعطيتوني الإجابة.
حقك صحيح موجود.
خصوص الخمس انه
ليس لك سنة خمسية وانت مديونة.
وانا ايه مطلوبة يعني اللي عنده تاني جائز السنة الخمسية؟
نعم.
نعم.
شكرا شكرا.
هذه الحق علينا مش حق عثنا.
قلت لك بقي ثلاثة أسئلة.
معنا أبو نعم. معنا أبو سجاد من إيران. السلام عليكم أبو سجاد. أبو سجاد لو سمحت نذكر المشاهدين رجاء آخر لو سمحتوا لو تسمعوننا من الهاتف فقط وليس من التلفاز. أبو سجاد السلام عليكم. أبو سجاد ليس معنا.
السلام عليكم
ورحمة الله. ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخنا محمد كنعان؟
نعمة من الله الحمد لله. اسمعني من الهاتف. اسمعني من الهاتف مو من التلفزيون.
شيخنا عانى قليل النوم.
نعم.
تفوتني صلاة الصبح. أنا بعد منتصف الليل والله أنا إلى الصباح وتفوتني صلاة الصبح بعد. كيف أسوي الذي أتخلص من هذا الشيء؟
نعم.
شكرا.
الاتصال الأخير في هذه الفكرة معنا علي من النمسا. علي السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام. تفضل.
سؤالي لو سمحت شيخنا أنا شخص أشتغل في يعني عمالة يعني مثل الشركة.
نعم.
وصلاة الظهر أو صلاة العصر ما يسمحوا لي بأنه أترك العمل و واروح اتجه لصلاة الظهر او العصر فلذلك العمل يخلص مساء يعني بعد ما تغيب الشمس احتمال او بعد قبل غروب الشمس يعني شنو واجبها
أخ علي الشرعي يعني. اخ علي لا يوجد لا يوجد دوام في الدنيا الا ويسمح بوقت للغداء. ما عندك وقت للغداء؟
الغداء ممكن يصير الساعة 12 الظهر والصلاة ساعة 1 الظهر.
نعم. هذا في بعض السنة، أما في البعض الآخر يكون الغداء في وقت الصلاة.
والله الشغلة هي يعني توجب يعني ممكن واحد يعني ياخذ.
نعم. في وقت الغداء بإمكانك أن تصلي.
نعم. فما شنو حل الشرعي يعني إذا نعم. إذا صدف يوم بأنه ما مسموح لي أن أصلي الظهر.
نعم.
نعم.
أجاوبك إن شاء الله.
شكرا لك أخ علي.
أم محمد من ألمانيا ذهبت للحاج. قلنا بالإنسان يوم النحر إما أن يذبح وينحر أو ينحر بنفسه أو يستنيب عنه. فإذا كنت قد عادة بالحملات يقولون أعطونا وكالة للذبح فتعطونا وكالة للذابح حتى يذبح عنكم وكالة، فلا بد أنهم أخذوا منك وكالة حتى ذبحوا، أخذوا من شخصك بغض النظر عن اسمك. لأحيانا مع الأسف يسافر البعض بأسماء أخرى تكون قد تخلفت عن السفر، فالذبح عنك صحيح إن شاء الله تعالى. لؤي من العراق ورد في دعاء أم داود السلام على حنظلة وخالد ولقمان، وهو يريد يعرف من هي أم داود ومن هم الأسماء الثلاث. يا سيدي الكريم، في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ثار خرج أحد الهاشميين واسمه محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه. الإمام نصحه أولا، كان هناك عند هذا الرجل عقدة بشكل أو بآخر من الإمام الصادق سلامه. يوم من الأيام الإمام في مسجد رسول الله يحدث، مر محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن، قال يا جعفر أنا أعلم منك وأشجع منك وأسخى منك. تركوا الإمام، هم بعض أصحابه قالوا لا أتركوا. عندما أنهى حديثه صلوات الله وسلامه عليه قال قوموا بنا إلى محمد، رعى بيته طرق عليه الباب، قال يا ابن أخي أما أنك أسخى مني فإني أبيت وليس لأحد حق في ذمتي، وهذا منتهى السخاء، وأما أنك أشجع مني فكأني برأسك تلعج به الزنابير في أزقة المدينة، وأما أنك أعلم مني فإن جدي وجدك علي بن أبي طالب صلوات الله علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أعتق 2000 عبد قن، سمي لي واحد منهم أو 2. مهاي العلم أنك تعرف عبيد جدك شو أسماءهم، هذا أبسط العلم، هذا علم البيتي بيسموه. ومع ذلك خرج الرجل، خرج عنده مشروع سياسي. أول ما خرج قال أتوني بجعفر، احتل المدينة ونادى نفسه خليفة المسلم في زمن من؟ بزمن المنصور الدوانيقي، الخليفة اللي كان قد انتقل من الهاشمية من الكوفة إلى بغداد. طيب قال أتوني بجعفر ابن محمد، جاءوا به قال بايع، بدخت بايع. الإمام جعفر آنذاك عمره فوق 63 سنة، قال يا ابن أخي وما حاجتك ببيعتي؟ والله إن لي حائطا بقباء أهم به فتقعدني همتي عنه، عندي بستان بقباء بدي أتفقد وما فيني أتفقد، بيعتي أنا لا أضرب بسيف ولا أطعم برم. الإمام بده يتخلص من هالمسألة ليحمي، لأنه يعرف ماذا سيحدث. قال لا إن لم تبايع لأضربن عنقك. صاح أبوه عبد الله ابن الحسن المثنى قال ما هكذا يخاطب جعفر؟ قال خذوه إلى السجن. للإمام هو ابن عمه. قالوا قد هدمنا السجن يوم أمس. قال كثي منزلك ولا تخرج. الإمام بده هالكلمة، ذهب إلى منزله ومكث. لما أرسل الحملة منصور الدوانيقي على رأسها عيسى ابن موسى وأعمل السيف في رقاب أهل المدينة وقتل محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن مع الأسد، وسيق الحسنيون بن الحسن سيقوا إلى السجن 9، منهم داود ابن أم داود الحسني، داود ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن أمه أم داود، 9. أخذهم المنصور الدوانيقي إلى المطبق. المطبق شو؟ سجن مثل اللي تساوون بها طابوخ بالعراق، طامور بيسموه، في المطامير يحطوا جوا وبيسكر عليه بالطين خلاص ما في طلع يموت، هذا قبره. فأدخلهم في المطبق، ركضت أم داود لعند الإمام الصادق تعرف فضله، قالت علمني دعاء أدعو به، علمها دعاء أم داود. فلم ينجو منهم إلا داود. كيف نجوا؟ تحيل أحد الشيعة فحفر في الطامور في المطبق حفرة فأدخل إليهم شيء من الغالي، لأنه كانوا يأكلوا يعني وصخهم في داخل هذه الغرفة كرمكم الله،
الغالي على العطر يعني
إيه، بس لحتى يتحاشوا. وكانوا يصلون يعرفون الصلاة بأنهم قسموا القرآن أجزاء يرتلونه ترتيلا، كل ما خلص جزء يعرفوا أنه حان وقت الظهر مثلا، مقسمين بيعرفوا لشدته. ماتوا، كان الموت كما يحدث داود يبدأ بأن تتورم قدماه، يبدو تسمم أسيدوس بيسموه هذا تسمم، تتورم قدماه فإذا وصل الورم إلى فؤاده قضى. هو ظنوه ميتا أخرجوهم خفوا آثارهم، هو ظنوا ميت فنجى بدعاء أم داود. واضح ما هي من هي أم داود، هاي قصتها. الأمر الثاني، حنظلة وخالد ولقمان هم أنبياء عند العرب، خالد ابن سنان العبسي. هلا فيما هو ثابت الأنبياء العرب 4، إسماعيل وشعيب وصالح وشعيب وهود ومحمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات انه لا، كان في حنظلة وكان في خالد بن سنان العبسي، وكان لقمان غير لقمان المذكور في القرآن، كان غير لقمان الحكيم، كان من انبياء العرب. لعل هذا من السلام من الامام صلوات الله وسلامه عليه استذكارا لمقام هؤلاء الانبياء او الاولياء، على الارجح انبياء، لكن انبياء قرى مش على مستوى واسع. ان شاء الله نكون قدرنا جاوبناك يا استاذ لؤي.
اخ علاء من العراق،
اجر المسير اثناء الزيارات، من خطا في زياره الحسين كل خطوه بحجه، وكل خطوه بعض الروايات ب100 حجه، وكل خطوه بعض الروايات ب30 حجه. طبعا حجه مستحبه، ليش؟ ورد في بعض الروايات أن زيارة علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أفضل من زيارة الحسين، في بعض الروايات هالشكل، مش بس مسألة متعلقة بالحسين. نحن لا نزور باعتبار شخص ميت، لا، نحن نزور رمزا، نزور قبرا كتب في القبور. حثتنا الروايات على الزيارة لأنها أصبحت عنوان من تمظهرات الولاء، زيارة قبور العظماء. نحن نتقرب إلى الله بزيارتهم، مو كما يحلو لبعضهم الزعم أنهم يعبدون القبور. يعني أنت إما مهبول أو تتهبلن، يعني ما في مجال إني إلا أن أقول هذا. مين منا هذا الفكر النير من علي بن أبي طالب لليوم نسعى لعبادة قبر وعيب؟ نعبد الله الواحد السميع البصير الذي ليس كمثله شيء. لكن ثبت بطرقنا وأدلتنا أن زيارة هذه القبور زيارة مهمة. شوف، سأضرب لك مثلا من واقع العراق. منعت البيادة، منعت الزيارة، المشي منع في العراق، وكان البعض إذا صار له يتخفى ليصل. أين مانعوا الزيارة؟ وشوف الزوار اليوم، هذا يؤكد أمر، كلما أريدوا إطفاء، كلما أرادوا إطفاء نور الله عز وجل كلما ازداد نوره عنه. أبدا قاعدة. نزور الحسين، نزور علي بن أبي طالب بما يستبطنانه، نزور موسى بن جعفر بما يقضي من حوائج بأنه وسيلة إلى الله. وقال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، وما ظنك بوسيلة أصلها محمد صلى الله عليه، هاي اللي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كلها. بيجوا من المحافظات، جزى الله أقدامهم الطاهر، بيتعبوا وقاهم الله سوء تعبهم يوم ما يتعبون به يوم القيامة. قال الإمام: أو تزور جدي الحسين على وجه؟ قال: والله يا ابن رسول الله أنزل متخفيا وأخرج متخفيا، ولا أعلم متى من أي من هؤلاء المسالح، يعني السيطرات، يقدم رقبتي. قال: أو ما ترضى أن تكون آمنا يوم القيامة؟ إيه يزورون، ونعم الزيارة، وهنيئا أقول لتراب أقدامي. أحد مراجعنا لعله الآن خفي عني في بعض بلاد إيران، كان يضع النطع وينتظر زوار الحسين سلام الله عليه عندما يأتون، فيمرون على النطع الجلد ثم يجمع تراب الأقدام يجعله كحلا لعينيه. الحسين أدمى، ويمكن فعلا عندما تصل يصبح اللسان أبكم، مهما كان الإنسان خطيبا تعييه الكلمات أمام عظمة الحسين صلوات الله وسلامه. لذا زيارته زيارة مهمة جدا، وكلما مشى وتعب الإنسان في الزيارة، لأن خير الأمور أحمزها أصعبها يعني.
أشدها نعم.
فبيجوا من البصرة 500 ونيف من الكيلومترات، جزاهم الله خير، سعداء فرحهم، بيوصل 5 دقائق وبيبقى في ملايين، يزور الحسين، يقضي الحسين حوائجه، ثم يعرج على أبي الفضل العباس، ثم يذهب إلى أهله غانما سالما، ولم يمنعهم خوف، ولم تمنعهم عمليات إرهابية. وقال شاعركم: عنك ما منعنا الخوف، قطعوا من إيدينا جفوف، من الألم ما صحنا، صحنا بك أمن. أقل زيد أرجو المعذرة،
أقل من 4 دقائق
بدنا نجاوبها
طبعا.
الذي لا يملك شيئا لا يخمس شيئا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنا معي مدخولي 10,000، مصروفي 8,000، مديني منهم 2,000، أو زيادة عن المصروف. إذا أرجع إليك الدين وجب تخميسه لأنه من فاضل المأمون. أما إذا مستديني يعني أنا ما معي وهم مستدين، طيب لا شيء عليه ولا يجب عليه. أصلا الإنسان لا يجب عليه أن يكون له رأس سنة خمسية إلا إذا بدأ بالتخميس. أما إذا ما معك وفقيرة وهم مديوني لا شيء عليك. أبو سجاد من إيران قليل النوم، أنا بنصح أن تساوي لك فد منبه يفيئك على صلاة الصبح ثم تعود إلى النوم يعني، أو أن تحاول يوم من الأيام أن تغير وقت نومك، يعني وقت اللي بيجي نومك ما تنام، خليك مستيقظ قد ما فيك حتى يتغير اعتيادك للنوم، وإلا فيك تربط المنبه. أما إذا ما بدك تربط المنبه أنت لست مكلفا أن تنام، وإن كان قد فاتتك فضيلة كبرى بتفويت صلاة الصبح. مولانا علي من النمسا قلت لك إذا أنت في وقت للأكل مسائب لوقت الصلاة ليس لهم عليك من شيء، أما العمل الذي يمنعك من أداء الصلاة فلا يصح ولا يجوز الانخراط، كل عمل يؤدي إلى تفويت الصلاة ما لا يجوز العمل به يجب عليك أن تتحرى عملا آخر أو أن تجد حلا مع أرباب الشركة ليسمحوا لك بمقدار 8 ركعات تجمع بين الظهر والعصر، وهي لا تتعدى 10 دقائق إذا جئت بالواجبات فقط. الصلاة الصلاة يا أخي ما بيجوز بأي حال من الأحوال، يعني لا يطاع الله من حيث يعصى. حاول أن تؤخر وقت غدائك فتستقطع منه 30 دقيقة للغداء، تستقطع منها 10 دقائق. أنت وزملائك المسلمين حاولوا بشكل أو بآخر أن تصلوا إلى تسوية مع هذه الشركة.
قبل الآن سمحت الشيخ السيدة الذي ذنبها برقبتي يعني السيدة
إيه مولانا بجاوبناها إن شاء الله.
الله يسلمك. عافاكم الله سمحت الشيخ. الله يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على الروح وأتمها بالصلاة، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. مشاهدينا الكرام، ترجل وقت حلقتنا عن جواده معلنا ختامها، وقبل الختام نذكركم بالموقع الخاص بالقناة karbala-tv.net لمتابعتنا عبر الإنترنت. أما المشاهدة في الإعادة فهي الساعة 10 من صبيحة كل خميس هي الموعد، ولمزيد من المتابعة الدين دوت والحياة karbala-tv.net. ملتقانا يتجدد بعون الله في الأسبوع المقبل بصحبة سماحة الشيخ القادم محمد كنعان بنفس الزمان والمكان. دمتم بحفظ الله وأمانه، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.